بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. قراءتنا ما زالت في سورة الإسراء. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال رحمه الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله جل وعلا، أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه، لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء وثمرته في الدنيا والآخرة، وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا، أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه، لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة فيخلد به في النار. وبين هذا المعنى في مواضع.
إذن فمعنى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي يعود ثواب اهتدائه عليه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي يعود إثم ضلاله عليه. فهو الذي إذا اهتدى أثيب، وإذا ضل عوقب، أو كان متوعدا بالعقاب، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. والله سبحانه وتعالى غني عن عبادتك، وهو سبحانه وتعالى لا يضره انحرافك. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء. إنما المنتفع بالهداية المهتدي، وإنما الذي تضره الضلالة الضال. نعم.
وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وقوله: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، وقوله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا، وقد قدمنا طرفا منها في سورة النحل. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى، بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: ولا تزر، أي لا تحمل، من وزر يزر إذا حمل، ومنه سمي وزير السلطان، لأنه يحمل أعباء تدبير شؤون الدولة. والوزر الإثم، يقال وزر يزر وزر إذا أثم. والوزر أيضا الثقل المثقل، أي لا تحمل نفس وازرة، أي آثمة، وزر نفس أخرى، أي إثمها أو حملها الثقيل، بل لا تحمل إلا وزر نفسها. وهذا المعنى جاء في آيات أخرى، فقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم، الآية، وقوله: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا في سورة النحل بإيضاح أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، الآية، ولا قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية، لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم وأوزار إضلالهم غيرهم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا كما تقدم مستوفى.
إذن لا تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وزيرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب أخرى، وبين قول الله عز وجل يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. إذن في الآية الأولى ولا تزر وزيرة وزر أخرى فيه أن النفس تحمل وزرها، وفي الآية الثانية أنها تحمل وزرها ووزر من تسببت في هذا الوزر ودعت إليه، فلا تعارض. لماذا؟ لأن هذا أيضا من كسبها، لأنها تحمل وزرها ويدخل في وزرها أيضا ما دعت به إلى ضلالة وما ألزمت الناس به من إثم، فأنت تحمل وزر إثمك ووزر إثم تسببت فيه، إذن هو داخل في وزرك، فوزرك ما جنته يداك وما تسببت فيه يداك، وزرك ما جنيته أنت وما تسببت فيه أنت، فكما أن الدال على الخير كفاعله فالدال على الشر كفاعله. إذن هذا لا يعارض ولا تزر وزارة وزارة أخرى، لأن هذا من وزرك أيضا، فهو من وزرك المباشر ومن وزرك السبب، والإنسان يؤاخذ بكونه مباشرا وبكونه متسببا، فيكون الإثم الثاني راجع إلى ماذا؟ إلى التسبب، والإثم الأول والوزر الأول راجع إلى ماذا؟ إلى المباشرة. فسواء بسطت الذنب بنفسك، دخنت يبقى بسطت الذنب بنفسك، أعطيته سجارة فدخن يبقى تسببت في أن يدخن، تركت الصلاة وقلت له دعك من الصلاة الله غفور رحيم تسببت في ترك صلاته، وهكذا. إذن أنت تأخذ وزر مباشرتك للسبب ووزر تسببك فيه، ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن ما في تعارض بين ولا تزر وزرة وزر أخرى وبين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغيرهم. لكن متى لا تحمل وزر أخرى؟ إذا لم تتسبب في ذلك، ففلان المدخن ما يأتيني وزره، بل إنني لو نهيته لأتاني أجر بسبب نهيه عن المنكر. انتبهتم إخواني؟ نعم. يبقى إذن حينئذ لا تزر وزيرة وزر، مثل قول تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، مع أنني كان قد أخذ سعي غيري إن تسببت فيه، فأنا لي أجر سعيي وأجر سعي غيري، فهذا لا يعارض قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن هذا من سعي. إذن فوزرك علي إن تسببت فيه لأن هذا وزري، ومثل أجرك هو لي إن تسببت فيه لأن هذا سعي. فقول عز وجل وليس الإنسان ما سعى ولا تزر وزرة وزر أخرى لا يعارضه أن ينضاف إلى الإنسان ثواب سعي خير تسبب فيه، أو ينضاف إلى الإنسان وزر إثم تسببت أنا فيه. نعم.
قال تنبيه يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان، الأول ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فيقال ما وجه تعذيبه ببكاء غيره؟ إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره.
نعم، إن الميت يعذب ببكاء أهله، قد يقول القائل طب لماذا يعذب ببكاء أهله وهو ما بكى؟ هم الذين فعلوا هذا؟ الجواب كما قدمنا نحن من قبل. نعم.
السؤال الثاني إجاب دية الخطأ على العاقلة، فيقال ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟
نعم، إنسان قتل خطأ، فدية هذا القاتل المقتول تكون على عاقلة القاتل، عاقلة القاتل يعني عائلة القاتل يعني عصبة القاتل، يكون على العصب فيحمل دية الخطأ العصبة. طيب قد يقول قائل كيف تحمل العصبة ما لم تباشر وما لم تتسبب؟ فهل هذان السؤالان يعارضان وألا تزر وزارة وزارة أخرى؟ السؤال الأول إذا ما يتعذب كأهله، السؤال الثاني كونه يحمل تحمل العاقلة والعصبة دية القتل الخطأ؟ طبعا الجواب ما في تعارض، لكن كيف؟ نعم.
ولو الجواب عن الأول هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: الأول أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه كما قال طرفة بن العبد في معلقته: إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي.
نعم، افعلي هذا، إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، يا من كنت ويا من كنت ويا من كنت، وشقي علي الجيب صدر ثوب يا ابنة معبدي، فأنا أستحق. كما قد يوصى بعض الموتى: إذا أنا مت فهاتوا لي مئتمن، اصنعوا لي مئتمن 36 قطعة، وهاتوا لي مقرئ من إذاعة، وافعلوا كيت وكيت، واعملوا خميس واربعين وسنوية وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا هو أوصى بذلك فيكون هذا من وزره، لأنه هو الذي تسبب فيه وأوصى به، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر، وذلك من فعله لا فعل غيره. الثاني أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته، مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه، لأن إهماله نهيهم تفريط منه ومخالفة لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فتعذيبه إذن بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله به من قوله: قوا أنفسكم الآية، وهذا ظاهر كما ترى.
الوجه الثاني أن يكون يعلم أن أسرته وأن عائلته ستفعل به ذلك، وأن أهله من زوجه وأولاده سيفعلون به ذلك، ولكنه فرط في النهي، هو لم يوصي لكن لم ينهى مع علمه أنهم سيفعلون، إذن عاد الأمر أيضا إلى تفريطه. هذا إذا قلنا بأن التعذيب بمعنى العقوبة، لكن من العلماء من حمل التعذيب أنه يعذب كأهله على التألم، فقد يتألم ولا يلزم من الألم العذاب، مثل ما تتألم أنت من المدخن، مثل ما تتألم من المتبرجة، مثل ما تتألم من المعاصي أمامك، فأنت تعذب على ذلك، تعذب أمتك فيها المعاصي بمعنى التألم، لا أنه يلحقك عقوبة. فيكون معنى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي لا يتألم نتيجة هذا. نعم.
وعن الثاني لأن
وحينئذ اللي هو المعنى الثاني ما في مؤاخذة، يبقى على معنى المؤاخذة وأنه يعذب يبقى يحمل على ما إذا كان قد أوصى أو فرط في النهي. طب وعلى معنى آخر أنه لا يعذب بمعنى لا يعاقب، فعلى معنى أنه لا يعاقب تكون بمعنى يتألم. نعم.
وعن الثاني لأن إجابة الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل، ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني، لأن الجاني لم يقصد سوءا ولا إثم عليه البتة، فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع، وأوجب المواساة فيها على العاقلة، ولا إشكال في إجاب الله على بعض خلقه، كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء. واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره أنها باعتبار النصرة، فأوجبها على أهل الديوان. ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر رضي الله عنه ديوان، وأن عمر رضي الله عنه جعل الديوان وجمع بين الناس وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قوله تعالى:
نعم. يبقى إذن في باب الدية لو أننا كنا نعاقب العاقلة لكان لك أن تورد هذا السؤال ولا تزر وزرة وزر أخرى، لكن حمل العاقلة الدية ليس من باب العقوبة لهم، وإنما من باب المواساة، من باب المواساة، هذا أخي، هذا ابن عمي، هذا كذا هذا كذا، فهذا من باب المواساة، لأن القاتل خطأ لم يعمد إلى القتل ولكن وجبت عليه الدية بالوضع، يعني بالوضع بخطاب الوضع، يعني أن قتله كان سببا في تحمله لهذا، وإلا هو ما قصد الإيه القتل، فترتب على جنايته ديته. ونحن نعلم أن الخطاب بالوضع إنما هو السبب والشرط وليس الخطاب التكليفي لما يفعله الإنسان فعلا وجوبا أو استحبابا أو يتركه الإنسان تحريما أو كراهة، لكن هذا يترتب إناطة أمور بأسباب، فيناط الصوم بشهود الشرط، يناط وجوب الصلاة بدخول الوقت، فأنت ما لك دخل في الوقت في دخول الوقت، وما لك دخل أنت في دخول رمضان، ما لك دخل. فصار هنا عندنا سبب يترتب عليه حكم شرع، أو شرط في إيجاب حكم شرع، أو مانع إذا وجد السبب أن يرفع. هذا يسمونه خطابا وضعيا، اللي هو لما ما يخاطب ما يخاطبك الشارع بتحصيله أو اجتنابه، وإنما ما يترتب على وجود شيء معين حكم شرع. يبقى ترتب على وجود شيء معين حكم إيه؟ حكم شرع. فإذا بلغ مالك النصاب وكذا وكذا وجبت عليك الزكاة، لكن ما يجب عليك أن تحصل نصابا لتجب عليك الزكاة. ولهذا فرقوا بين الوجوب والإيه، ما يجب به الشيء ما يحصل به الوجوب، وما يجب عليك. الوجوب منوط بشروط، فبلغ مالك النصاب، النصاب سبب في وجوب الزكاة، لكن النصاب ليس تحصيله واجبا عليك، فلا يجب عليك تحصيل النصاب، لكن إذا بلغ المال النصاب وجب عليك أن تخرج من الزكاة هذا المال. فالشاهد أن القاتل ما قصد القتل، فلما حصل القتل كان سببا في إيجاب الدين، فكانت العاقلة تحمل عنه هذا الأمر. واختلف العلماء هل نفس القاتل يتحمل أم الدية تكون على العاقلة فقط، خلاف. وهذه الدية من باب التخفيف على القاتل هذا، ولهذا قال العلماء تسدد في 3 سنوات، تسدد في 3 سنوات، كل سنة فيها ثلث الدية، بخلاف القتل للعمد فإن في الدية كاملة، فإن في الدية كاملة على القاتل وتسدد كاملة، ما تؤجل 3 سنوات، لا تؤجل 3 سنوات. الأمر الثاني غير المواساة، الأمر الثاني أن العصبة يرثون الإنسان في بعض الأحوال، فإذا مت أنت عن امرأة وبنت وعم، العم يرث ولا ما يرث؟ يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، بعد يرث الباقي بعد أصحاب الفروض، بعد نصف البنت أدى 12، وبعد ثمن الأمة 3 يبقى 15، خد هو 9، يعني خذ أكثر من الزوجة التي عاشت معه، وقريبا أن ابنتي نصب، إمتى ورثت هنا؟ ورث، يبقى تغرم هنا. فمن كان محلا للغنم كان محلا للغرم، يبقى العصبات هذه ترث. لك حق، ممكن كل إنسان عنده ولد ذكر وعنده زوجة وعنده أولاد، والأخ ما يحلم أنه يرث لأنه عنده أولاد، وخرج رجل بأسرته كاملة لزيارة قريب له فصار عليه حادث فماتت الأسرة كلها، فانتقلت التركة كلها لمن؟ لهذا العم أو لابن العم. يبقى كما تكون غانما تكون غارما، كما تكون منتفعا بهذا الميراث تكون مواسيا بهذا المال أيضا. وهذه الدية التي تكون على العصبة على حسب أحوالهم، فقرهم وغناهم وكذا، وليس يجعل شيء واحد على الجميع. نعم نعم. لا، ده من باب المسألة، ليس دية، ده ليس دية، وده دية ديون. لا، هذه من باب المسألة المحضة، يعني ما نلزم به، لكن العصبة هنا ملزمون مكلفون، إذا كان عنده قدرة وما واثى فإنه يأثم، لأن دي عليه تلزمهم، حقوق تلزمهم، هي دي لازمة له، حق عليه، ده حق عليه. يبقى مش مقصود، يبقى ده خطأ. عدم القصد، عدم القصد، عدم القصد. رجل يريد أن يصد عصفورا فجاء الترصيص كذا، رجل يمشي بالسيارة خرج واحد عليه كذا، ما قصد القتل. نعم.
قوله
نعم نعم خلف قدام كذا، بنقول خطأ، بنقول هذا قتل خطأ. نيجي بقى هو يضمن ما يضمن، حاجة ثانية. مش عارف، ما أدري، ما أدري. واحد ضرب واحد موته مش قاتل، ما أدري. دي ما تضمين، يضمن أو يضمن دي حاجة تانية. في قتل حصل، قتل حصل، في قصد، لا مش قصد. نيجي بقى نضمنه، ده يحمل ولا ما يحمل؟ نشوف بقى من المخطئ، قد يكون المقتول نفسه ولا يحمل له دية، لكن ده اسمه قتل، ده اسمه قتل. لكن هل يترتب عليه بقى الحكم؟ لا، ما يترتب عليه الحكم، بل قد يكون المقتول هو الذي يتحمل للقاتل. ليه؟ لأن هو الذي تسبب، هو المعتدي، خرج أمام فجأة وهو لا يدري فتسبب في ذلك. فإذا حصل للسيارة أي إصابات يتحملها هذا من فديته ولو مات، لكن هذا قتل. نعم.
قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، فقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فصرح في هذه الآية الكريمة بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، بينها في آخر سورة طه بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار لها في سورة القصص بقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقوله جل وعلا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة.
هذا مبحث الإعذار، هذا مبحث الإعذار عند الشنقيط رحمه الله. كل هذه الآيات دل على الإعذار، وأن الله عز وجل يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة. والمسلم إذا وقع في نقيض فإنه لا يترتب عليه الوصف إلا أيضا إذا بلغته الرسالة. نعم.
وقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير.
يعني ألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فدل هذا على أن الحجج إنما تقام بماذا؟ بالبشير النذير. أما الكافر المشرك فهو مشرك، إذا ما جاءوا نذير فهو مشرك وصفا، لكن عقوبة يرسل له رسولا في الآخرة. وأما المسلم فتنضاف إلى حصانة العذاب حتى يبلغه رسول، حصانة ماذا؟ الوصف. فلا ينتقل من الإسلام الذي دخله بيقين إلى غيره إلا بيقين. نحن نختلف مع هؤلاء الذين لا يعذرون في هذه المسألة، فهم يعتبرون أنه يستحق الوصف لا العقوبة، لا العقوبة، فالعقوبة يلزم لها رسول، أما الوصف ما يلزم رسول، فإذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه. أما نحن نرى ماذا؟ أن الوصف بالنسبة للمسلم، أن الوصف في حقيقة العقوبة لابد من رسول، لابد من بلوغ الحج، لابد. فلا ينتقل من وصف الإسلام إلى وصف الكفر إلا ببلاغ، إلا بعلم، كما أنه لا يعذب إلا بعلم. فإذا أعطيته الوصف ولم تعتبر البلاغ فكيف تقول يمتحن يوم القيامة؟ ولهذا هم يقولون في المسلم يوصف بالكفر ولكن يمتحن يوم القيامة. وهذا ما عرفنا إن أعطيته حصانة أنه لا يعذب في آخرته إلا إذا بلغه بلغته الحجة فلابد من رسول، فعلام لم تعطيه نفس الحصانة في الوصف، فإن جرته من حصانة الوصف إذن يستحق أن يكون مرتدا يعذب في النار بغير بلاغ رسول في الآخرة. فإما أن تعتبر البلاغ في الأمرين وإما ألا تعتبر البلاغ في الأمرين. أما تعتبر البلاغ في العقوبة ولا تعتبر البلاغ في الوصف يقول لك ما هو المشرك هو أنت بتجعله مسلم إذا، نقول قياس خطير هذا مع الفارق، المشرك مشرك فلا نقول للإسلام، والمسلم مسلم فلا نقول للشرك، فلا ينتقل المشرك إلى الإسلام إلا باليقين، ولا يخرج المسلم من الشرك إلا من الإسلام إلى غيره إلا باليقين. فإذا نطق المشرك الشهادتين حكم له بالإسلام بغض النظر عما في قلب كذا كذا، هذا عند الله سبحانه وتعالى تولاه الله عز وجل، محكم الدنيا تبنى على الظاهر. فهذا الرجل أتى نقضا يقول لك ما احنا نسميه ايه موات الشركة ونسميه مشركا، نقول له لا نسميه مسلم أتى ناقضا، مسلم أتى شركا، مسلم قال شركا، مسلم فعل شركا، يبقى هذا هو. لأن أهل السنة والجماعة على التفريق بين النوع والمعين، أي أن الإنسان قد يأتي فعل الشرك أو يأتي قول الشرك ويترتب عليه الحكم فيكون مشركا إذا بلغت الحج، أو يأتي الشرك أو يفعل الشرك ولا يترتب عليه الحكم لأنه وجد مانع من الموانع. نعم.
وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله،
يبقى كل هذه الآيات تدل على أنهم لو لم يبلغهم رسول لك لتهم حجة، فدل هذا على أن الحجة لما تقوم بالرسل. من العجيب أن بعضهم يقول نعم وقد جاء الرسول، أما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قامت الحجة، ولا يشترطون غير بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا غريب، إذا الرسول ليس مرادا بشخصه، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم مراد بماذا؟ بحجته. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلو كان مجرد البعثة هي المقيمة الحجة ما احتجنا إلى بيان، ما احتجنا إلى بيان، مجرد بعثة الرسول. فكل هذا تأصيل فاسد، تأصيل فاسد، أن يقول يكفي بعثة الرسول وقد جاءكم الرسول، مش رسلا بشير ونذرين خلاص وقد جاءت الرسل، أن تقول ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير خلاص جاءكم. نعم جاءكم بماذا؟ بدعوة. وعليه لو كان مجرد بعثة الرسول كافية من غير بعثة بحجته لكانت الحجة قائمة على أهل ذات أنواط، لأن النبي بعث فيهم وهم معه، بخلاف المتأخرين بعث فيهم وليسوا معه. فلأن تنقطع المعذرة تنقطع عن من بعث فيهم والنبي وكانوا معه. ولكن لهم المعذرة وعذروا، وكل الصورة وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذروا فيها، فقد بعث فيهم الرسول ومع ذلك لم يؤخذوا حتى يبلغ البلاغ الخاص، البلاغ في المسألة. فإن الإنسان قد يبلغه، قد يبعث الرسول وما وصلته رسالته، وقد يسمع ما جاء به الرسول ولا يفهمه حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما فهم المراد وهو صحابي. ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم في مطاعم وإذا اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، ما فهم وهو صحابي. إذن قد لا يبلغ وقد يبلغ ولا يفهم وهو صحابي، عربي قح يعلم الدلالة اللغوية. لكن سبحان الله. نعم.
ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
يا أخواني مربط منشأ المسألة، هؤلاء يقولون العذاب لا يعذب إلا ببعثة الرسول، أما وصف لا، كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. ألغوا قاعدة التفريق بين النوع والمعين في الصورة دي فقط، ليس في الكفر. يا أخي صنف أحدهم كتابا أن الإكراه لا يعتبر في الشرك، يعتبر في الكفر. انظر إلى الغلو في مسألة كيف يصل. يعني لو أكره واحد واحدا قال قل مدد يا بدوي وإلا قتلت، يقتل ولا يقول مدد يا بدوي، وإن قال مدد يا بدوي فإنه يكون مشركا يخلد في النار. فألغوا الإكراه في الشرك واعتبروا الإكراه في الكفر. يعني أكرهك على سب الله، فإن سببت الله كنت معذورا. أكرهك على أن تقول مدد يا بدوي، فإن قلت مدد يا بدوي لا تكون معذورا. رجلان من أهل الكفر أخذ رجلان من أهل الإسلام، أحدهما هو الكافر أكره المسلم على أن يسب الله فسبه معذور، والآخر بجواره أكره على أن يقول مدد يا بدوي فقال مدد يا بدوي، فإنه لا يكون معذور، يبقى مشرك. كيف يكون هذا؟ هذا من الغلو، هذا من الغلو. فيفرقون بين قاعدة العذاب وبين قاعدة الايه الوصف. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يفرق بين النوع المعين. والمسلم له حصانة، مو بالمشرك الله، المسلم له حصانة. إيه الحصانة؟ إذا فعل الشرك، إذا قال الشرك، فلا بد من أمرين. أمر أول تحقق أن هذا القول شرك، الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين. لكن أنا عندي مشرك أصلا، أقول انطباق الوصف معين هو الوصف منطبق، قال بقى 1000 مرة 10 مرة ومشرك، لكن بلغه ولا ما بلغه؟ يبقى انطباق العذاب، هيعذب ولا مش هيعذب؟ يبقى ده يحتاج رسول يبلغه، انما الوصف هو محققه، انما المسلم محقق للاسلام. فان قال وهكذا هم يقولون، لكن قالها ولم يعلم معناها، ولا بد في شرط لا اله من العلم. نقول العلم الاجمالي ولا العلم التفصيلي؟ يقول العلم التفصيلي، نقول اذا ذات انواط لم يعذروا، لن يعذروا، لان ما عندهم علم تفصيلي. لانه لما قالوا اجعل لنا ذات انواط ما علموا معنى لا اله الا الله بالمعنى التفصيلي. قالوا لا 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 خلاص احنا نستثنى اهل ذات انواط، نقول استثنيتهم بلا دليل. طب نرجع في كلامنا، اذا نرجع في عقيدتك كلها. نعم. ولهذا لا يمكن، هذا خرق لا يمكن لمه إلا أن ترجع إلى قاعدة التفريق بين النوع والمعين في المسلم، وأنه فرق بين فعل الشرك ووصف الشرك أن ينطبق على الإنسان، وبين قول الشرك وأن ينطبق الشرك على الإنسان، ولا فرق بين مسألة وأخرى وتنتهي المسألة، وبهذا يستقيم العلم كله. لما تستثني لي الشرك وتقول علم الناس، وعلم الناس أن الله في السماء، خلاص من أنكر علو الله الذاتي يبقى كافر مباشرة، ما في داعي لكلام شيخ الإسلام. أما أنا لو قلت بكولكم لكفرت، ما في داعي الأحمد يتوقف في المأمون المعتصم الواثق اللي قالوا هذا وابتلوا أهل السنة وذبحوا أهل السنة، لأن هذا قد يعرف بالفطر. لو سألت، ولهذا الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذكر في علو الله عز وجل، ده ذكر الحيوانات، ده ذكر الحشرات، النملة رفعت قوائمها، ولا وذكر هذا كله عن الخليقة، أنها بالفطرة منقادة إلى أن الله في السماء. ما في مسلم يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. هات لي مسلم ليس جهميا، طلع بس من شبهة الجهمية، هات أي مسلم، أي مسلم تلقاه ولو لم يصلي الله يقول، يقول لك لا، لا ينبغي أن تقول الله يقول. الله ما تكلم، ما لقينا عاميا واحدا في حياتنا يقول إن الله لا يتكلم، ومع ذلك أنتم تعذرونه إذا كان يقول بأن الله لا يتكلم حتى تقام عليه الحجة. قال شيخ الإسلام: أما أنا لقلت بكل كفض ولكنكم عندي جهال. وتأتي أنت إلى محتاج إلى الدليل الخاص في مسألة الشرك، لأن الشرك يترتب على ماذا؟ على أن هذه عبادة، والعبادة حقها لله فصرفت لغير الله. يبقى أنت تحتاج أن تعرف هذه، إنما تقول مدد يا، يبقى محتاج تعلم أن المدد ده عبادة. الذبح كذا، تحتاج تعلم أن الذبح هذا عبادة، ولا تصرف العبادة لغير الله. إذ الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه، يعني عبادة غيره معه. إذا تحتاج أن تعرف أن هذه عبادة، وأن هذه العبادة واجب أن تفرد الله عز وجل به. إنما قال الله، قال الله، تكلم الله، قد لا تتوقف على ما إيصال النص كمان. لكن مع ذلك دخلت الشبهة على الناس، فلما دخلت الشبهة على الناس وأن هذا لا يليق بالله، لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم يقتضي هذا أن يكون كالإنسان، فدخلت شبهة التنزيع على الناس وكذا، فوجب إقامة الحجة. ولذا اعتبرهم أحمد أئمة، ما كفرهم بل ودع لهم في بعض المواضع. فإما أن ترجع، وإما أن تضرب كل قواعد العلم. ولهذا المسألة ليست مسألة العذر بالجهل، عدم الإعذار بالجهل، المسألة أضخم من هذا. عشان كده احنا بنكرر الكلام فيها ليه يا اخوان؟ لأننا لا نريد أن نتعلم شيئا نتناقض في مسائل أخرى والضابط واحد والقاعدة واحد. فلهذا ليست المسألة في الإعذار بالجهل مسألة هينة، وإنما سيخرج لك كل واحد، أنت الآن بتقول إعذار في الشرك وما عدا ذلك في الإعذار، سيخرج لك آخر قائلا لا إعذار في الحكم والإعذار فيما عدا ذلك، كما قاله من قال بالحد الأدنى في الإسلام فجعل الحد الأدنى الحكم بما أنزل الله. وسيقوم ثالث يجعل الحد الأدنى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات ولا إعذار في ذلك. كل واحد سيخرج لك أمرا يقول لا إعذار فيه والإعذار فيما سواه. نعم نعم. لابن العرب طبعا، ابن عبد البر وغيره. نعم.
قال تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحد من النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل.
لم يدخل أحد
النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل. فمن ذلك قوله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ومعلوم أن قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج يعم جميع الأفواج المقينة في النار. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير
المقينة في النار. نعم.
في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه: وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين، ومن ذلك فتعم الملقين. ومن ذلك قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
نعم.
وقوله في هذه الآية: وسيق الذين كفروا عام لجميع الكفار، وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم لعمومها في كل ما تشمله صلاتها وعقده في مراقي الصعود بقوله في صيغ العموم: صيغه كل أو الجميع وقد تلى الذي التي الفروع. ومراده بالبيت أن لفظة
يعني في صيغ الذين فالذين من صيغ العموم الذين كفروا تشمل جميع الكفار. نعم.
ومراده بالبيت أن لفظة كل وجميع والذي والتي وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم.
نعم.
فقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله قالوا بلى عام في جميع الكفار، وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو واضح. ونظيره أيضا قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا
يخفف. طيب كيف هو ظاهر في أن جميع النار قد أدرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول قالوا بلى، قال هذا عام في جميع الكفار، وظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم. لو كنا قد أنذرتهم الرسل لكان أضبط، لأنه هناك من بلغه الرسول فأنذره، وهناك من لم يبلغه فأرسل الله عز وجل إليه رسولا، فأرسل إليه رسولا وهو الامتحان. فيقال كل هؤلاء الكفار الذين في النار قد بلغتهم نظارة الرسل. نعم.
ونظيره أيضا قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيها ما فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله والذين كفروا لهم نار جهنم إلى قوله وجاءكم النذير عام أيضا في جميع أهل النار كما تقدم إيضاحه قريبا. ونظير ذلك قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر، وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأتيه نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
يعني يقول الشيخ بأن يدل على أن الفترة هؤلاء يعذرون إذا ماتوا على الكفر، هذا قول. القول الثاني يقول لا يعذرون، ليه؟ لأنه تحقق الوصف وموتهم على الكفر. واستدل هؤلاء على ذلك بآيات، منها ولا الذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء ماتوا وهم كفار. نعم.
وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة الآية. وقوله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إلى غير ذلك من الآيات. وظاهر جميع هذه الآيات العموم لأنها لم تخصص كافرا دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار. ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، انتهى. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضا حدثني يحيى ابن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، انتهى. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة.
يبقى منهم من يعذر هؤلاء بالفترة لأنهما جاءهم نذير، وشرط في العذاب هو إتيان النذير كما سبق في الآيات. ومنهم من قال لا يعذرون لأنهم أتوا بالوصف وهو الكفر وأخذوا بعموم الآيات الدالة على موت هؤلاء وهم كفار. واستدلوا على ذلك أيضا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه، وأيضا في عدم الإذن له أن يستغفر لأمه، وهؤلاء ماتوا ولم يأتيهم نذير ومع ذلك ترتبت الأحكام. نعم.
وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول، هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذرون بالفترة؟ وعقده في مراقي السعود بقوله ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ومنهم وممن ذهب إلى أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب نشر البنود. وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من أربعة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين الآية وأمثالها من الآيات إنما هو التعذيب الدنيوي كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى وأمثاله.
ستبدأ مناقشة الأدلة، فبدأ بمناقشة من لا يرى الإعذار لمن رأى الإعذار. نعم.
وإذا فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة، ونسب هذا القول القرطبي ونسب هذا القول القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور.
يبقى هذا الوجه الأول إنها وما كنا معذبين حتى ما تصون يعني العذاب الإيه الدنيوي، فلا يأتيهم عذاب دنيوي إلا بعد مجيء الرسول، ليس العذاب الأخروي. نعم. والوجه الثاني
أن محل العذر في الفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم الخالق الرازق النافع الضار، ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضر، كقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك.
يبقى الوجه الثاني التفريق بين المسائل الخفية والظاهرة كالشرك، فقال الشرك ما في إعذار ولهذا يعذب ولو لم يبلغه الرسول، أما غير ذلك من المسائل الخفية فهذا الذي لا يعذب حتى يبلغه رسول. هذا الوجه الثاني. نعم.
الوجه الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كإبراهيم وغيره، وأن الحجة قائمة عليهم بذلك، وجزم بهذا النووي في شرح مسلم وما لا إليه العبادي في الآيات البينات،
أنه جاءهم النظارة وهو ما كانت عليه الرسل السابقون، فقد كان عندهم شيء من هذا، فقد كان عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل كإبراهيم وغيره، فالحجة قائمة عليه. نعم.
الوجه الرابع ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار، كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره.
أيضا دل بعد ذلك نص النبي على أن بعضا ممن مات في الفترة أنه معذب، مثل ما قال النبي في أبيه إن أبي وأباك في النار، يبقى هذا دليل عملي على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر هؤلاء. نعم. هذه أجوبتهم عن قولي تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
وأجاب القائل
فإن قلت له قوله تعالى لم يتكن نذير، قال جاءهم عندهم بقية إنذار من الرسل السابقين، والنبي حكم على بعض المعينين بينهم في النار، فدل هذا على انقطاع المعذرة، وأن هؤلاء أهل الفترة الذين ماتوا في هذه الفترة فإنهم لا يعذرون. نعم.
وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة، فأجابوا عن الوجه الأول وهو كون التعذيب.
طيب نأتي بقى إلى أجوبة الطائفة الأولى التي ترى أنهم يعذرون، فأجابوا عن الوجه الأول
وهو كون التعذيب في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إنما هو التعذيب الدنيوي دون الأخروي من وجهين. الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقا، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يوجب الرجوع إليه.
نعم. ما الدليل على التفريق بين عذاب الدنيا لعقوبة الدنيا وبين عذاب الآخرة، والآية عامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
الوجه الثاني أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، فقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى.
إذن هذا حصل في الآخرة ما في الدنيا. نعم.
وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل، كما تقدم إيضاح بالآيات القرآنية. وأجاب عن الوجه الثاني وهو أن محل العذر بالفترة هو في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد، بنفس الجوابين المذكورين آنفا، لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن.
نعم. من أين أتيت بالتفريق بين الواضح وغيره؟ كما أنك من أين أتيت بالتفريق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ والآيات فيها أن هذا يكون في النار كلما وقي فيها فوج وسيق الذين كفروا ربهم إلى جهنم زمرا، إلى أن قال ألم يأتيكم رسل منكم. يبقى إذن هذا كله في الآخر. الأمر الثاني أنتم تقولون يفرق بين مسألة ومسألة، بين المسألة الظاهرة كالشرك وغيرها، يقال ما الدليل؟ نعم.
فلا بد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح كما تقدم إيضاحه. وأجاب عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي ومال إليه العبادي، وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن كلام النووي لهم يعذبون راجع إلى إقامة الحج، وهو أنهم قامت عليهم حجة ببقايا، وحينئذ سيكون هنا نقلة أخرى. يعني أنتم تقولون أهل الفترة هؤلاء سيعذبون، ليه؟ لأنهم بلغتهم الحجة بإنذار من سبق. هيكون النقاش معهم فيه هل إنذار من سبق يكفي، لأن كان كل أمة يبعث إليها رسول وما تكلف الأمة الأخرى بهذا، إنما كل أمة لا نذير. كان النبي يبعث إلى قوم خاص وعثر الناس كافة، فما جاء نبي الكافة، إنما كان النبي في قوم خاصة. وأيضا نقول طالما أنكم قلتم على تسليم صحة هذا القول أنه جاءهم نذير فقامت الحجة، حينئذ نقول ليس لنا شأن بها الفترة وغيرهم، لنا شأن بالتقعيد، وهو أن من جاءته الحجة وبلغته الحجة المعتبرة وقامت على الحجة المعتبرة فإنه يعذب، وحينئذ لا نختلف. أنتم تعتبرون هؤلاء قامت عليهم الحجة المعتبرة، نحن أصلا شرطنا قيام الحجة المعتبرة، فلو اعتبرتم هذا يبقى قامت الحجة المعتبرة، يبقى إذن ما في خلاف. ولكن لا دليل على عدم الإعذار بالجهل. ليه؟ لأن الجهل هذا يتنافى مع الحجة المعتبرة، فأنتم اعتبرتم أنه جاءهم نذير وأن قامت الحجة وعلموا، خلاص انتفى الأمر، عدنا إلى الأصل الأول. يبقى نأخذ أصحاب القول الوجه الثالث ذو زي النووي وكذا اللي بيقول بلغتهم، نقول له ما إيه؟ طيب شوية كده، يعني النقاش معكم بخلاف النقاش مع من يعتبر بالإعذار إيه مطلقا، ولو حتى ما عندهم البقايا ولا عندهم كذا، إنما أنتم النقاش معكم سيكون في موضع خاص، لأن مؤدى كلامكم أن هنا أنهم لا يعذرون. لماذا؟ لأنهم بلغتهم الحجة وجاءهم النذير، النذير اللي هو السابق، وهؤلاء كان عندهم بقايا من هذه النظارة، إذن علموا هذا الأمر وخالفوا. نعم.
قال بأنه قول باطل بلا شك بكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه، لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل، والقرآن ينفي هذا نفيا باتا في آيات كثيرة، وقوله في ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
نعم. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نعم.
وما في قوله ما أنذر آباؤهم نافية على التحقيق لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله فهم
غافلون. ما هنا نفية ولا موصولة؟ موصولة تكون بمعنى الذي، لتنذر قوما الذي أنذر آباؤه، يبقى أبوهم تم إنذاره. طيب لو ما نفيه، لتنذر قوما ما أنذر آباؤه، ليست النظارة حاصلة لآبائه. نعم. فهم غافلون عن النظارة، فيقول هنا بأنها نافية على التحقيق لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله فهم غافلون، أي فبسبب ذلك هم إيه؟ غافلون. طيب وكقوله في القصص
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية، وكقوله في سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم.
ولهذا هنا ما نفيه لتنذر قوما الذي أتاهم من نذير، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، هنا ما هنا نفيه واضحة. نعم.
وكقوله في ألف لام ميم السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق.
وما أتناهم كتب يدرسونه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وما آتيناهم من كتب يدرسونه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أظن هذا أوضح من الواضح، أظن هذا أوضح من الواضح. وما أتناهم من كتب يدرسونه وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، والنبي نفسه يقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى ناس كافة، ولهذا كان الله يرسل في الزمان الواحد أكثر من رسول، فعززنا بثالث ثلاثة رسل. إبراهيم جادل في قوم لوط. نعم.
وكقوله في ألف لام ميم السجدة أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك.
يبقى هذه آيات توضح أن ما هنا نافية وأنه ما جاءهم نذير، أن هؤلاء ما جاءهم نذير. نعم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك. احفظ آية سبأ هذه، احفظ آية سبأ هذه. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات. وأجابوا عن الوجه الرابع بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار أحاد يقدم عليها القاطع، وهو قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، ونحو ذلك من الآيات.
نعم. هنا الحقيقة جواب الشيخ ضعيف، وبنادي أخبار أحد يقدم عن قاطع، هذا جواب ضعيف. والأظهر أننا نقول هذه لا تعارض ما سبق، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هذا مما أطلع الله عز وجل به عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من أن هؤلاء يكونون في النار، فلا يمنع الإعذار حتى يبعث رسولا، لا يمنع هذا من إيه؟ لا يمنع هذا من أن يخبر النبي عن بعض الآحاد التي يقع على ذلك، وذلك إنما اعتبروا بالوحي، وإنما اعتبروا بالوحي، وإلى هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. والممتحن هذا إما أنه ماذا؟ الممتحن هذا إما أنه يجيب فينجو أو لا يجيب فيعذب. فالنبي أخبر أن هؤلاء يقول معناهم أنهم ما أجاب. نعم. هو بقى بيرد، لا بيجوب عنهم. نعم. سيأتي أيضا مزيد لهذا. نعم.
وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضا عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما إلى آخر ما تقدم من الآيات، لأن محل ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم إن القاطع الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة.
وأجاب القائلون
بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم إن القاطع الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة كحديثي مسلم في صحيح المتقدمين، لأن الآية عامة والحديثين كلاهما خاص في شخص معين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص، لأن الخاص يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما بيناه في غير هذا الموضع، فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلا في العموم كما تقرر في الأصول. وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل،
لكن هذا إذا عجزنا عن الجمع، فإن أمكن الجمع صرنا إليه، والجمع هنا أولى. نعم.
وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام، لأن الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف، وأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، وأشار لأن ذلك الإنصاف الكامل والإعثار الذي هو قطع العذر علة لعدم التعذيب، فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها.
لهذا هو الشيخ يقول فنقدم الآية عليه بس فقط، يبقى التقديم وخلاص، لأن هذا يتنافى مع كذا حكمة الله كذا وفقط. طيب ما نقول هؤلاء ما تنافى الإخبار عنهم مع حكمة الله، لأن الله عز وجل أرسل إليهم أيضا رسولا قامت عليهم بالحجة في الآخرة لكنهم ما أجاب. يعني ليس هل كل من يمتحن ينجو؟ لا، منهم الناجي ومنهم غير الناجي. ما اللي إيه فائدة الامتحان؟ وعليه فتكون هذه الحديث محمولة على الامتحان ثم دخول النار، وبهذا لا تعارض. إنما نقول نقدم أدلة القواطع على أخبار الأحد هذه، طبعا المراد هنا مش من خبر الأحد اللي هو احنا عندنا الأحد المقابل المتواتر، لا يعني أخبار الأحد اللي أفراد ما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأبيه وكما جاء في أمه وكما كذا. نعم
نعم. ولو أجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام،
طيب،
ولثبتت بذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها كما بينه بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله
لأن لغيره أن يقول أخباره القطعي وآياتك هي الظني، نرجع آياتك إلى تلك الأخبار المعينة، نقول لا تعارض بين هذا وذاك، وأن هذا يحمل على كذا. نعم.
ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كما تقدم إيضاحه. وأجاب المخالفون عن هذا بأنه لو سلم أن عدم الإنذار لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها، فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بالنقد تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام، أي قصره على بعض أفراده بدليل قصره على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب مراقي السعود بقوله في مبحث القوادح منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعات العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص إياك الاستنباط لا التنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنطقة الاختصار النقد إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بظائر إن جال فقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض، هل هو تخصيص أو إبطال للعلة مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة. واختار بعض المحققين من أهل الأصول أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها. فالقصد العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا، فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص،
يعني لم يترتب عليه حكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده، فوجد شرط القصاص لكن وجد مانع لكون الأبوة مانعة من تأثير العلة بالحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة. ليه؟ لأنها خالفت الحكم لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. فنقول هنا ليست هذه ناقضة للحكم بل هي مخصصة للحكم في هذه الصورة، ففرق بين ما ينقض الحكم وما يخصصه. فهنا وجد مانع من قيام القصاص مع توفر شرطه، فهل نقول هذه الصورة في الوالد مع ولده نقضت أصل الحكم وهو القصاص، ولا خصصت هذا الأمر في تلك الصورة وهو إلا إذا قتل الوالد ولده لوجود مانع وهو الأبوة؟ نقول هذه مخصصة وليست ناقضة. نعم.
وكذلك من زوج أمته من رجل وغره فزعم له أنها حرة فولد منها، فإن الولد يكون حرا مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، لأن الغرور مانع منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. وكذلك الزنا فإنه علة للرجم إجماعا، فإن تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جدا، هكذا قاله بعض المحققين.
نعم، وهو عدم الإحصان، فنقول الزنا موجب للرجم، لكن وجدت هنا علة من الرجم وهو أنه لبس محصنا. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن آية الحشر دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقة، والله تعالى أعلم. ونعني بآية الحشر قوله تعالى في بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الآية. وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها، والعلم عند الله تعالى.
تمام. نعم، يبقى ده خلاصة البحث. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور، يعني عندنا قتل عمد، قتل عمد مع سرقة رصاص، هذا ايه؟ يستوجب القصص. طيب، لكن وجد مانع في الوالد لما قتل ولده، هل وجود هذا المانع في هذه الصورة وبالتالي ما وقع القصص نقض لأصل الحكم؟ يقول الشيخ: فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور ما تأتي تقول يلا لابد أن توجب القصاص على الوالد لأنه قتل عمد غفر في شروطه، نقول هنا تخلف شرط ألا وهو وجد مانع ألا وهو الأبوة، فقال: فدل ذلك عن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقضا لا نقض لها. يبقى هنا خصصنا الوالد مش نقضنا الحكم ألا وهو القتل الايه العمد إذا تغفر شرطه. نعم.
أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العربية فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لها، كما أشار له في الأبيات بقوله: والوفق في مثل العراية قد وقع.
نعم، نفس المسألة أيضا، عراية على خلاف الأصل، لأن الأصل التماثل. والنبي لما سئل عن بيع رطب التمر وكذا قال ينقص، قالوا نعم، قال لا، ومع ذلك هو نجاز بشرط، ده نقض الأصل الحكم. يجينا واحد يقول لا يجوز بيع التمر بالرطب، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كانوا هنا في العراية. نقول عراية صورة خاصة، صورة خاصة هنا ما نقضت الحكم العام وإنما خصصت هذه الصور، هذا الوضع يعني. نعم، هو يريد أن يصل بهذا إلى إيه؟ بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أن وجود العذاب في بعض الصور لا يعود على أصل الحكم بماذا؟ بالنقض، لا يعود على أصل الحكم بالنقض. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعفر المشركون بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم.
نعم، بعدما ذكر الأقوال رحمه الله تعالى هنا بدأ في ترجيحه هو، فقال: قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر
أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعفر المشركون بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.
نعم.
وإنما قلنا إن هذا
يعني إذن الشيخ يقول أولا يمتحنون يوم القيامة، ولا يمتحنون يوم القيامة، الفترة يمتحنون. نعم، فمن جاءه الرسول في الآخرة فأجاب دخل الجنة، ومن لم يجبه دخل النار، وهذا تحقيق لما سبق به علم الله عز وجل فيهم لو جاءتهم رسل في الدنيا. نعم. ليه؟ لا هذا في موضع آخر، لو ما سوى في الدنيا. المهم الامتحان يحصل امتحان الذي تنقطع به المعذرة. نعم.
قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين. الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه نص في محل النزاع فلا وجه للنزاع.
يقول وإنما قلنا أن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين. الأول
أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه نص في محل النزاع فلا وجه للنزاع البت مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم بأن الآخرة دار جزاء لا عمل وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه والجواب عما قال.
يعني عبد البر يقول يعني ما في امتحان في الآخرة لأن هذا تكليف والدار الآخرة ليس الدار تكليف ثم هو تكليفهم بما لا يطاق. نعم.
والجواب عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف بتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء
يبقى الحديث فيها الصحيح الحديث فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن. نعم. ومثل هذا يحصل به حصول الحكم. نعم.
وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء
ثم إن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه الآية واضحة أنه لا تعذيب إلا بإرسال الرسل. طيب هناك قوم ماتوا ولم يرسل إليهم رسل فحينئذ يستقيم القول بالامتحان لأن الله سوف يرسل إليه. نعم. ثم التكليف الآخرة هذا ورد له صور منها هذه ومن الأمر بالسجود في سورة القلم. نعم.
وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار
إنما التكليف ينقطع بعد استقرار أهل الجنة في الجنة ودخول من الجنة واستقرارهم ودخول أهل النار النار إنما قبل ذلك يحصل التكليف في العرصات
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود.
نعم.
وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة وأن المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدة كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه ويتكرر ذلك منه ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أقدرك ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم فليس هذا بمانع من صحة الحديث فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط وهو جسر على متن جهنم محد من السيف وأدق من الشعر ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكتوس على وجهه في النار عياذا بالله. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم.
نعم. فلو قلت بأن هذا تكليف بما يطاق يقال أيضا أمرهم بالمرور على الصراط تكليفهم بما يطاق لكن أمور الآخرة لكن الأمور في هذه العرصات تختلف عن أمور الدنيا. نعم.
وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار.
نعم.
فإنه يكون عليه بردا وسلاما فهذا نظير ذلك.
نعم. تكليف أن يشرب من الذي يرى أنه نار معنى هذا قد يقال تكليفه بما نطاق لا. نعم.
وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000 يقتل الرجل أباه وأخاه
حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000. نعم. يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية. نعم.
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى
يعني ابن كثير هنا تعقب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في أنه في عدم القول بأحاديث الامتحان نظرا لأنه تكلف بما ليس في وسعه. نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه، ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة.
ومنهم من ذهب
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا فيما ذكرنا.
أين الامتحان؟ نعم.
الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى.
فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخبر الله عنه بذلك. نعم.
ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوضحناه في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب.
نعم، هذا نهاية مبحثه رحمه الله تعالى، ومبحث واضح. ومع هذا نقول بعد كل هذا المبحث، هذا في أهل الفترة المشركين الأصليين من جهة عذابهم في الآخرة، ومع ذلك تلك القوة. لكن إذا نقلنا البحث إلى المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ووقع في ناقد وهو الشرك، فإن المسألة لا تحتمل حرفا واحدا في ذلك. فمسألة إعذار أهل الفترة امتحان الفترة عندهم مسألة تكون كالأف، فإذا ثبت هذا في أهل الفترة حتى يبعث يبقى في من في المسلم ما بأول. أما مسألة المسلم الذي أتى بناقض فتلك مسألة اتفاقية إجماعية أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يزن عنه البيقين. واحد. اثنين، أن قاعدة التفريق بين النوع والمعين قاعدة ذهبية هي محققة لباب توافر الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة للمسلم. فهذا المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزن عنه إلا بيقين. فإن قلت هذا وقع في الشرك ماذا تسميه؟ الزاني زاني، القاتل قاتل، يبقى الوقع في الشرك مشرك. نقول لا، بل سميه وقع في الشرك، قل مسلم وقع في الشرك، مسلم أتى ناقضا، لا تسميه مشركا، قل مسلم أتى ناقضا. ليه؟ لأن يبقى أصل آخر وهو ترتب الوصف بموجب الناقض. فتعال أنا وأنت نتفق على الوصف الحقيقي، مسلم أتى ناقضا، بس يبقى هذا هو الوصف الصحيح. يأتي بعد ذلك الناقض هذا يقع عليه ولا ما يقع؟ وإذا لو قلت ماذا أسميه، نقول رجل قال اللهم أنت عبدي، ماذا نسميه؟ أجب. نسميه أصل سبق، إحنا أنت سبق، أنت بتبين علة عدم الحق الحق، نسميه ماذا؟ أصله. يبقى الثاني أيضا مسلم أتى بناقض وشرك، أصله أنه كان جاهل، وده أصله أنه سبق أخطأ من شدة الفرح. فإما أن تعتبر الظاهر فنعتبره في الجميع. هذا عمار أجاب في الإكراه، عمار سب، فماذا تسب السب؟ أصله كان مكره. يا أخي ده علة عدم ترتب الحب، إنما ماذا تسميه؟ اللهم إن عبدك ماذا تسميه؟ ماذا ديابده ماذا تسميه؟ فلو قلت في كل الثلاثة أتى ناقضا ولكن تخلف ترتب حكم نقض عليه لوجود مانع، قلنا أحسنت، أحسنت يا بطل. لكن لو قلت في الإكراه وجد
في الصورة لكن لم يترتب بحكم وجود مانع، وفي سبق في الخطأ وجد حكم الكلمة وجدت الصورة لكن لم يترتب لوجود مانع، نقول لك وفي ناقض الشرك وجدت الصورة لكن وجد المانع. لهذا دي مسألة اتفاقية، فما تسحبوش الكلام في مسألة الفترة على مسألة ايه احنا هنا مسلم هي صورة نكتبها على ايه، نكتبها على الكرة الارضية، نكتبها على الكرة الارضية، يبقى صورة ايه هي الصورة؟ المسلم الذي اتى ناقضا من النواقض وهو الشرك، فشركا قولا او عملا، ولم يعلم، جهل ذلك، لم يسمع عنه ولم يخطر بباله، فماذا يقال فيه؟ مسلم أتى ناقضا ولا مشرك؟ ولو انت قلت مشرك فقد حكمت عليه بالردة، فعلى ما تقول في الآخرة يمتحن لجهله؟ عجيب عجيب فيك يا صاحب هذا القول، عجزنا أن نجبر كسرك فتأبى إلى أن تقع، حكمت عليه بالردة، حكمت عليه بالشرك، فعلى ما تعذره في الآخرة وتقول يمتحن؟ إذا ثبت نقله وجب تعذيبه لأنه مرتد، احنا ما عندنا مرتد هذا يمتحن، وإذا ثبت إعذاره في العذاب ثبت إعذاره في الوصف، فلا ينتقل عن الإسلام إلى الشرك إلا بيقين كما قاعد العلماء. نيجي بقى نقول أصل الحجة، أصل الناس عارفة وبلاغهم بس هم معرضون، دي بقى ما تحقيق بنات آخر بقى، نيجي نتكلم معك يعني إيه الناس بلاغهم، يعني إيه الناس بلاغهم إن البدوي جائز، بلاغهم إن هؤلاء أهل البيت وإن هذا من باب إكرامهم، ده اللي بلاغهم. وتفكر ان كل الدعاة هم هشام البيري او هم حسين او هم محمود او هم ابراهيم طلعوا عرفوا الناس هذا التوحيد، لك اصل البلد فيها دعاة سنة وغير سنة، البلد فيها دعاة سنة وغير سنة، لكن هؤلاء هذا المعين بلغته دعوة اهل السنة، البلد فيها النبي، واعذر من وقع في ذلك، البلد فيها النبي، البلد فيها، وهي بلد واحدة المدينة، وإذا خرجوا من المدينة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبلد فيها نبي مش فيها دعاة سنة. يبقى إذن المسألة هذه غير مسألة الفترة، بمعنى يا إخواني مسألة الفترة الكلام فيها هل يعذرون ما يعذرون كذا أو كذا، دي مسألة والرجح فيها أنهم أوصافهم الدنيوية هم كفار مشركون، أما في الآخرة فالقاعدة ما تختلف، القاعدة ما تختلف أنهم يمتحنون يوم القيامة، ومن قال بأنهم يعذبون لكونه قد جاءهم عندهم بقايا من كذا يقال كان الرسول يبعث لقومه خاص، وهؤلاء ما أتوا من نذير، وقد بين الله عز وجل ذلك، نفى النذارة ونفى العذاب على من لم يأتي نذير، فكيف تعذبه ولم يأتي نذير بنص القرآن؟ فقد خالفت نص القرآن أولا في قولك جاءوا نذير والقرآن ينفي، ثانيا فإنهم يعذبون لكلهم جاءهم نذير، والله يقول لا يعذبون حتى يبعث الرسول. وأما إخبار النبي عن أبيه وكذا فهذا مما أطلعه الله عز وجل على ذلك، فإن قال وما الدليل، هل الدليل نص النبي أن هذا أطلعه الله على ذلك، نقول هذا مقتضى الجمع كما في 10,000 مسألة، هل الدليل على أن الذي صاحب البطاقة متى ولم يتمكن من العمل وكذا، هل الدليل على أن هذا التأويل الواجب حتى لا تتعارض النصوص الشرعية، وإلا كان تعارضا لا يزال. نعم، فهذا المبحث المختصر من الشنقيطي رحمه الله تعالى حقيقة مبحث طيب ومهم ورائع في هذا الباب، وهو يحكي القولين ويبين وجهة هؤلاء وكذا، ولكن هذا كله فين يا اخوان؟ فين؟ في أهل الفطر، إنما عندنا الله عز وجل يقول لأهل النار ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسول منكم، فما يدخل أحد النار إلا برسول، بعث أرسل إليه إما في الدنيا وإما في الامتحان الذي يحصل في الآخرة. لكن ما يحصل هذا واحد. اثنين أن المسلم بقى ودي الصورة اللي تعنينا أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين هذا لا يزول عنه إلا بيقين، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجج، وهذا ما قاله ابن عبد الوهاب. وإن كنت لأكف مع عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدو وكذا الجهلين معدم من ينبههم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام. ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الإيه الحجة وكذا وكذا إلى آخره. ومن هنا ما كفروا بوصيري ولا كفروا الصرصاري ولا كفروا ابن النعمان ولا ولا إلى آخره من هؤلاء الذين وقعت منهم الاستغاثات الاستغاثات الشركية برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صنف بعضهم كتابا في الاستغاثة بنبي حيا وإيه وميتا، وهو ما قرره البكري أيضا أنه لا فرق بين الحياة والميت، وهو ما قرره الصرصري أيضا وابن النعمان وهكذا. ومع ذلك ما كفروهم، بل قال النبي صلى الله بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على البكري في الصرصري والنعمان وكذا أنه كان لهم دين وصلاح، ولكن وما كفروا. ولما قلنا لهم ذلك قالوا أخطأ ابن عبد الوهاب وابن تيمية، مع أن أدلتهم التي تستدلون بها عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية. فهذا قول لا ينبغي الخلاف فيه أبدا، لا ينبغي الخلاف فيه أبدا، وهو القول بإعذار المسلم الذي وقع في أي ناقض ناقض بغض النظر عن شرك عن كفر بإعذاره إذا ثبت إسلامه بيقين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يستحق المعين إسقاط الوصف عليه. حتى ذلك كلام ضعيف جدا. يا شيخ لماذا لا تعذر؟ تقول ما في شرك. أصل يا شيخ الناس تعرف الحجة مقامة والناس عندهم دعاة سنة وكذا. أضعف من بيت العنكبوت. الناس كلهم أهل مصر إلا رجل واحد، كيف تعمم؟ أهل المملكة إلا امرأة في البادية، كيف تعمم؟ أهل الناس عباءة عريضة ما يكفر بها المعينون. في فرق بين دار الإسلام ودار كفر. تعالى نجيب لك دار كفر هنا، تعالى الإخوة بتوعنا هم إخوة آدم والإخوة هم بيدرسوا التوحيد. جابنا عشان هناك مش هناك، هناك في 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 روسيا وكذا بيدرسوا التوحيد. وتعال نجيب لك ناس من المملكة العربية السعودية، تعال نجيب لك ناس من الدرعية بلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الآن، وهم لا يعرفون ما عشر معشار ما عرفوا إخواننا من روسيا ولا من هذه البلدان ولا كذا ولا كذا. يعني اللي في أمريكا معذور واللي في السعودية غير معذور وهكذا. يبقى ده كلها أوصاف غير منضبطة. معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم نسبي. الصحابة قدامى بن مضعون في الخمر في من يشربها مع التقوى أنه معذور أنه مباح وجائز. فالمسائل تتفاوت نسبيا تتفاوت، فلا بد من إرجاع إلى وصف منضبط. ما هو الوصف المنضبط؟ علم جاهل، علم جاهل بس بلغه ما بلغه. لكن ما أصل من بلغه القرآن فقد بلغه الحجة، صح؟ من بلغه القرآن بشرط، ولا تقصد خذ مصحف هو يبقى بلغه له. طب مصحف لإنجليزي، مصحف لفرنسي، مصحف لبريطاني بلغه ولا ما بلغه؟ مصحف لأردي؟ لا يا شيخ، أصل لابد نحن نفهمه الخطاب. عرفت يا ابني؟ عرفت يا حبيبي؟ الله ينجحك وينجح اللي جايبينك. يبقى لازم تبين له الخطاب. طيب وانا عربي انطق بالعربيه، بس عندي عجمه في العربيه. انا عمي انا بنطق باللهجه الان مش باللغه، لهجه قومي، انما اللغه راحت خلاص. سبحان الله. فلا بد ان يتعلق الوصف بهذا، بالعلم والجهل، بالبلاغ وعدمه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طب واللي بغير لسان قومه هيبين لهم أيضا بالترجمة، كما كان يرسل رسل إلى ملوك الأرض والصحابة لما فتحوا ترجموا. فما تقوم الحجة بالبيان؟ العرب يترجم له. يا أخي عدي بن حاتم بين له المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود. العربي ما عرف بعربيته ذلك، لأن ده معنى خاص. قدامى بن مضعون ما عرف بعربيته كذا، انما ده معنى خاص، افهم المعنى الخاص. بعد عهد النبي وبعد عهد أبي بكر في عهد عمر، ويشرب الخمر يستحلها في تلك الصورة وأنها ليست محرمة. احتاجنا البيان الخاص، احتاجنا البيان الخاص. نعم.
لا، دي صورة أخرى، قد يكون هذا مفرط، قال هذا مفرط وقال هذا مفرط. نعم. نعم. هذه مسائل تحتاج إلى التربية في أحضان العلماء، تحتاج إلى فهم كلام العلماء، واخد بالك، تحتاج إلى حضر وعمل بالعلم. أنني لا أقدم على تكفير الناس إلا بيقين، وإن العايز كفرهم كفرهم بعيد عني بقى وتحملها، لكن ما أتانا إلى قول طالب أنشره في الناس وكذا، ده ما هو بديانة هذه. حذر يا أخي، شدد. ابن عبد الوهاب قال في فوائد قصة ذات أنواط بعدما بيّن عدم الكفر، قال الثالثة، قال الثالثة أنهم وإن لم يكفروا أفاد ذلك التغليظ الشديد. غلظ يا أخي، غلظ، شدد على الناس، تنكر، سبحان الله، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، لكن ما تكفر الناس، تكفير الناس هذا، فهذا من رقة الدين ومن قلة العلم. فهذا يجب على الإنسان في قضية التكفير بالذات، التكفير والدماء والأشياء هذه، ونتحملها بين يدي الله، كيف تحمل، كيف يكفر العلماء روحه، ما تحملها. فهذا راجع إلى قلة علم وأحيانا قلة ديانة. لكن بعض الناس قد يكون مثلا عنده العلم ولكن تدخل عليه الشبهة. لكن مثل هذا لو قلنا عالم، أو عالم يقول بما يتدني الله به، لكن ما يأتي طلب ينشرون مقتنعون برجل لكثرة تشققاته وكذا، تشقيقاته وغير ذلك، يعجبون. لأن اليوم أنت بتعجب بمين؟ بمن يحسن العرض، مش بمن يصحح العرض، بمن يحسن عرض. ممكن أنا واحد يأتيك الآن هو قضية باطلة 100%، ولكن لبق وكذا وفصيح، ويأتي لك بأطراف أشياء ويحلك على مراجع مثل ما ذكره القرافي في القواعد، ومثل ما ذكره الشرازي، إيه ده ما شاء الله تبارك الله، إيه ده، ده الرجل حافظ مراجع والرجل حافظ ايه ده، ولكن في غير محل. اذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه. ومثل هذا المنافق عليم اللسان، هذا مشكلة. ليه؟ لان عليم اللسان ده يؤثر، والطلبة سطحيون، بل الامة في غالبة سطحي. شفتم انتم مقطع الولد هذا بتاع التوك توك، كلها كل مصر قامت على قدم وساق بكلمات. ليه؟ لانه عرض معين، واخد بالك، مع احد المذيعين. خلاص بقى، يبقى مصر كلها خربت، والفقر والحاجه، والناس عماله تعيط وتبكي هو مقطع دقيقتين، يبقى انت بتدعو مثلا بقالك 30 سنه ويطلع واحد بدقيقتين، خلاص المساله. ليه؟ لانه وافق ايه؟ فاذا في سطحيه، في سطحية. متى أن تتبصر كلام العلماء وتعرف كلام العلماء وتلزم كلام العلماء والقواعد الشرعية؟ أنت يا شيخ، لو فرض شيخ كبير، شيخي مثلا، قالها مثلا شيئا خالف فيه أصول ما علمني، أصول ما علمني، فأناقشه في هذه الأصول على ما اختصصت هذه الصورة من بين هذه. فهذا أمر يعني فيه الحقيقة تسرع شديد، صرع شديد. هذا إما إعجاب بفلان، تقليد له، ما سمعت إلا حجته فقط وبيانه، ما سمعت كلام أهل العلم الآخرين، عندك أصلا عاطفة
ساعدت على القناعة بهذا القول. نعم.